السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعي الكرام. وصل جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى بغداد في زيارة مفاجئة اليوم، وذلك بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين عراقيين. التقى بايدن الرئيس جلال طالباني في مقر إقامته، وقد وصل بايدن بغداد قادما من أفغانستان وباكستان. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان صدر عن قيادة عمليات بغداد أن قوات أمن عراقية قامت في 18 من الشهر الماضي باعتقال قائد بارز في جماعة أنصار السنة في العراق يدعى ثابت السامرائي، وجرى الاعتقال في منطقة اليرموك في بغداد. البيان ذكر أن المعتقل أقر تزعمه جماعة أنصار السنة التي تقوم بدعم جماعات إرهابية وتمويلها، كما أقر بإشرافه على حركة المتمردين في العراق وبعلاقته بعدد من الشخصيات التي تعمل على تقويض العملية السياسية وزعزعة الأمن والاستقرار حسب البيان. الوكالة نقلت أيضا عن الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا قوله إن من الواضح أن المعتقل السامرائي له علاقات بعدد من الشخصيات المشاركة في العملية السياسية حسب ما نقلت الوكالة عنه، غير أن عطا رفض الإفصاح عن أي اسم في انتظار انتهاء التحقيق، وقال إن المعتقل مسؤول عن مقتل 1000 شخص بمساعدة حماية من الشرطة العراقية حسب ما ورد في نبأ الوكالة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في مدينة سامراء في حادث غير قتالي يوم الأحد دون إعطاء تفاصيل أخرى. استهدفت سلسلة هجمات قوات الأمن في بغداد فقتلت 9 في الأقل، حيث انفجرت سيارتان مفخختان في وقت متزامن تقريبا، وكانتا تقفان في موقع واحد تقريبا في منطقة بغداد الجديدة. أصيب في التفجيرين 9 أشخاص أيضا. في منطقة اليرموك غرب بغداد انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش فقتلت 3 جنود وأصابت 4 من المارة، وانفجرت أيضا 4 عبوات ناسفة في مناطق أخرى من بغداد فقتلت 2 من المدنيين وأصابت 7. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يومها 17، وذكرت أنباء أن قوات إسرائيلية برية خاضت معارك ضارية ضد مسلحين فلسطينيين في ضواحي مدينة غزة. الأنباء ذكرت أيضا أن قوات احتياط إسرائيلية تشرف الآن على المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات القتالية، بينما تواصل قوات نظامية تقدمها. في هذه الأثناء شنت طائرات حربية إسرائيلية عددا أقل من الضربات الجوية على المناطق الفلسطينية خلال الليل. في القاهرة قال توني بلير المبعوث الخاص بالشرق الأوسط، قال إنه تم وضع العناصر الأساسية لاتفاق لوقف إطلاق النار.
آمل التوصل إلى اتفاق، غير أن علينا بذل جهود كبيرة، ويجب أن يكون الاتفاق ذا مصداقية على صعيدين، أولهما وقف تجهيز غزة بالأسلحة، ثم فتح المعابر والسماح لسكان غزة بالحصول على احتياجاتهم من الخارج.
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية زيبي ليفني أكدت أن إسرائيل هي وحدها التي ستقرر متى توقف حملتها العسكرية مع استمرار تعرض أراضيها إلى إطلاق صواريخ من غزة. يذكر أن 900 فلسطيني و13 إسرائيلي لاقوا حتفهم في هذه العمليات التي بدأت في 27 من الشهر الماضي، وتقول إسرائيل إن هدفها وضع حد لعمليات إطلاق صواريخ في اتجاه أراضيها انطلاقا من غزة. وقال مارك ريغيف الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم:
تقترب إسرائيل من تحقيق أهدافها، نأمل أننا نقترب من نهاية اللعبة، ونهاية اللعبة هي تحقيق هدوء مستديم للسكان المدنيين في جنوب إسرائيل.
من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى متحدثا في القاهرة اليوم:
وصل الوضع الإنساني حدا يستوجب تحركا دوليا سريعا. في إطار الجامعة العربية نسعى إلى مواكبة الوضع في أسرع وقت ممكن كي نتمكن من إنقاذ أرواح بشرية لا تعاني بسبب الهجمات فحسب، بل أيضا بسبب الجوع والحرمان من الاحتياجات الأساسية في الحياة.
وأخيرا عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش آخر مؤتمر صحفي له كرئيس للبلاد، وقبل 8 أيام من مغادرته البيت الأبيض حذر فيه من أن أكبر تحد سيواجهه خلفه المنتخب باراك أوباما هي عمليات إرهابية تقع داخل الأراضي الأمريكية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر، بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. سنتابع اليوم أعزائي حلقة من برنامج أيام الخير، يتحدث فيها صحفي خالد القشطيني عن بداية دخول الكهرباء والتليفون إلى بيوت العراقيين. حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين العراقيين والآليات التي ستتبع لنقلهم إلى السجون العراقية لضمان حقوقهم بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. كما سنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تغطية لجلسة الاثنين لمجلس النواب، تغطية أخرى سنقدمها اليوم لاحتفالية إطلاق نتائج المسح الاجتماعي التي أجرتها وزارة التخطيط حول حالة الفقر في العراق، ونطلع أيضا على بيان اتحاد الأدباء بشأن الاجتماع الذي سيعقد خلال الشهر الحالي حول الاستعدادات لانتخابات فروع الاتحاد المقبلة. وهناك تقارير حول مدى إقبال العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة في 31 من شهر كانون الثاني. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم مراسلنا في بغداد عادل محمود. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجو لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المسجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. التعاون العراقي التركي يتعزز بمحادثات بارزاني مع موفد أنقرة.
ووزارة الداخلية العراقية تواصل تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار وتحديدا تركيا التي أوفدت للمرة الأولى مبعوثها الخاص إلى شمال العراق الأحد لإجراء محادثات مباشرة مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأفادت التقارير الواردة من أربيل بأن بارزاني اجتمع مع نائب وزير الخارجية التركي مراد أوزجلك للبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ينفذون عمليات داخل تركيا انطلاقا من مواقع داخل الأراضي العراقية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني سفين دزائي القول إن زيارة المبعوث التركي الخاص جاءت من أجل التحضير لإجراء المزيد من الحوار في شأن المشاكل القائمة بين إقليم كردستان وتركيا والعمل على معالجتها وحل التوتر بحسب تعبيره. وأضاف أن الوفد التركي يتوقع أن يعود إلى إقليم كردستان في وقت لاحق. وجاء في التقرير أن المحادثات تطرقت إلى الأوضاع العامة في العراق بعد 6 سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح النظام العراقي السابق.
وعلى الرغم من أن محادثات الأحد هي الأولى من نوعها في أربيل، إلا أن بارزاني كان اجتمع مع أوزجلك ومستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون الخارجية أحمد داود أغلو ومسؤولين أتراك آخرين في بغداد في 14 من تشرين الأول الماضي. ونقل عن رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين تصريحه آنذاك بأن الاجتماع كان إيجابيا ومفيدا وأن الطرفين اتفقا على مواصلة اللقاءات الثنائية. يشار إلى أن الاجتماع الذي عقده بارزاني مع المبعوث التركي الخاص في أربيل جاء بعد 17 يوما من الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى أنقرة، حيث أجرى محادثات أفيد بأنها تركزت على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية، ولا سيما تفعيل اللجان الثلاثية المشتركة التي تضم الولايات المتحدة لمجابهة حزب العمال الكردستاني. وفيما تعذر الاتصال الاثنين بمسؤولين في أربيل للحصول على مزيد من المعلومات في شأن محادثات بارزاني مع أوزجلك، على الرغم من المحاولات الهاتفية المتكررة التي أجرتها إذاعة العراق الحر. يشار إلى أن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى كان قد أكد في تصريح لملف العراق الإخباري في 29 من كانون الأول الماضي، أكد رغبة الحكومة الإقليمية في تعزيز التعاون مع أنقرة.
حكومة إقليم كردستان أكدت مرارا على استعدادها للحوار مع الجانب التركي من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين فيما فيه خير تركيا وخير العراق وإقليم كردستان كجزء من العراق.
وأضاف مصطفى في المقابلة التي أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف بعد بضعة أيام فقط من محادثات المالكي الأخيرة في العاصمة التركية،
لم يكن هناك أي ممثل لحكومة إقليم كردستان في الوفد الزائر لتركيا. يجب أن ننتظر لحد ما نعلم ماذا جرى في الزيارة، لكن حكومة إقليم كردستان ككيان شرعي ودستوري في العراق وفي نظام الحكم في العراق، نحن ملتزمون باحترام الدستور العراقي وكذلك التعامل مع دول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
وفي تحليله لخطوات التقارب بين أنقرة وأربيل في ضوء اجتماع بارزاني مع أوزجلك الأحد، قال الخبير في الشؤون التركية والكردية الدكتور جبار قادر لإذاعة العراق الحر الاثنين:
هذا يعتبر تطور إلى حد ما في العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان. وكما نعرف كان هناك اتجاهان في الحقيقة في السياسات التركية إزاء الإقليم. السياسة الأولى كانت تتركز على العمل العسكري، أي أن قادة الجيش بدرجة رئيسية ومجلس الأمن القومي التركي كانوا يركزون على أن العمليات العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني كفيلة بإنهاء هذه المشكلة، وبالتالي لا توجد هناك مبررات للالتقاء أو للتباحث مع قادة الإقليم، لأن ذلك في رأيهم يؤدي إلى نوع من الاعتراف وإضفاء الشرعية على هذا الإقليم الذي برأيهم طبعا لا تمتلك الشرعية أو لا يعترفون بها. ولكن بعد فشل العمليات العسكرية التركية ويبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الحكومة وبين قيادة الجيش فيما إذا لم يتمكن الجيش من إنهاء الموضوع، عند ذلك يسلم الملف إلى الحكومة وتلجأ الحكومة إلى أساليبها في تحقيق نفس الأغراض. عند ذلك وجدت الحكومة أن من غير الممكن حل هذه المشكلة دون التباحث مع القيادات التي تسيطر على هذه المنطقة، أي بعبارة أخرى حكومة الأقليم. أعتقد بأن جولة أوستشليك إلى كردستان ولقاءاته برئاسة الأقليم وغيره من المسؤولين السياسيين والعسكريين، هذه الزيارة أو الجولة تشير إلى هذا التطور في العملية.
وفي رده على سؤال حول مطالب أنقرة من أربيل قال قادر:
هي المطالب التركية دوما تتلخص في أولا أن يقوم الإقليم أو يعلن الإقليم وبخاصة رئاسة الإقليم عن أن حزب العمال الكردستاني يعني منظمة إرهابية وفق التوصيفات التركية، والشيء الثاني هو أن يلجأ الإقليم بالتالي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية والعسكرية للحد من نشاطات هذا الحزب في الإقليم. وفي المرحلة الأخيرة أيضا، وهناك مطالب تركية عديدة بهذا الاتجاه، أن يشارك الإقليم أو قوات الإقليم الجهود التركية وكذلك الجهود الأمريكية والعراقية للقضاء على هذه الحركة. فبالتأكيد هذه المطالب هي دائمية، وهناك سلسلة كثيرة من المطالب التركية وهي معروفة لدى قادة الإقليم، ولكنهم يؤكدون دوما بأنهم ليس في استطاعتهم أولا من الناحية الواقعية القيام بأي عمليات في هذه المناطق الجبلية الحصينة، وثانيا بأنهم لن يعيدوا تلك مآسي الخاصة بالاقتتال الكردي الداخلي، وبالتالي يعتبرون هذا، وكما أعلنوا أكثر من مرة بأن هذا يعتبر خطا أحمرا لديهم لا يمكن لهم أن يتجاوزوها. وبالتالي التوجه في إقليم كردستان هو أن على تركيا أن تلجأ إلى الحلول السلمية، لأن العمليات العسكرية أثبتت سواء في تركيا أو في غيرها من البلدان المجاورة بأنها لن تؤدي إلى حل وإلى نتيجة، بل إن استمرار هذه العمليات وهذه الأساليب في التعامل مع هذه القضية لن ينجم عنها إلا المزيد من الخسائر للطرفين والمشاكل وعدم الاستقرار.
في محور الشؤون الأمنية، تواصل وزارة الداخلية العراقية تنفيذ إصلاحات إدارية وردت الإشارة إليها في برقية التهنئة التي بعثها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى وزير الداخلية جواد البولاني الأحد بمناسبة حلول الذكرى 87 لتأسيس الشرطة. وأفاد بيان للمكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الاثنين بأن الهاشمي أعرب في سياق البرقية عن تفاؤله ببرامج الإصلاح التي لا زالت تنفذ في الوزارة، داعيا إلى تكريس جميع الجهود باتجاه أن يكون جهاز الشرطة مؤسسة وطنية لجميع العراقيين على حد تعبيره.
ولمزيد من المعلومات عن هذه البرامج الإصلاحية، تحدث معاون وكيل وزير الداخلية لشؤون المعلومات عدنان الزرفي في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر قائلا:
الإصلاحات في وزارة الداخلية بدأت منذ تسلم معالي السيد وزير الداخلية مهام عمله، وابتدأت بطرد كافة العناصر التي لديها قيود جنائية سابقة، حيث قامت الوزارة بطرد الآلاف من هؤلاء، وكذلك إعادة النظر في هيكلية الوزارة بشكل عام، وإعادة الاعتبار إلى جميع المفاصل الحيوية داخل الوزارة، حيث كانت الكثير من المفاصل في الوزارة مهمشة وغير فاعلة خلال فترة سنة أو سنتين. الاهتمام الكبير بهذه المفاصل وإعادة الحيوية والنشاط لها، كذلك كانت جميع الوكالات في داخل مبنى الوزارة وكان المجال جدا ضيق لعمل هذه الوكالات، الآن اتسع دائرة نشاط هذه الوكالات وأبنية جديدة في خارج مبنى الوزارة مثل وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية، وقريبا ستنتقل وكالة الشرطة والمفتش العام لاتساع هذه الدوائر وإشارة في جميع محافظات العراق. المهم أصبحت الآن وزارة الداخلية هي تمثل العصب الحساس والمجلس الكبير للأمن في البلد، وهي التي تسيطر على جميع مفاصل العملية الأمنية في عموم محافظات العراق.
وأضاف الزرفي أن وزارة الداخلية لا تعاني أي مشاكل فيما يتعلق بالتسليح.
نحن لدينا جاهزية عالية الآن على مستوى العامل البشري، يوجد لدينا أكثر من 600 ألف منتشب الآن في وزارة الداخلية، وكذلك في مجال التسليح فإن وزارة الداخلية لا تعاني من أي مشكلة في مجال التسليح، وإنما تسليح 100% وستقود إن شاء الله العملية الأمنية في عموم محافظات العراق، وهي قادرة على ذلك.
الزرفي أكد أيضا أن أعمال العنف الأخيرة لا تشكل تراجعا في حالة الوضع الأمني المتحسن.
لا أعتقد ما تراجع في التحسن الأمني، وأنا سبق وأنا تحدثت معكم أن العمل الأمني بالعراق مستمر، وكذلك العمل العدائي ضد مستمر، لكن الجهات الأمنية استطاعت أن توقف وتحبط العديد من هذه المحاولات التي ترينها أمامك، وإن شاء الله في المستقبل المنظور إن شاء الله سنقضي على هذه الظواهر. عداء العراق الذين لا يحبون العراق أن يكون ديمقراطيا حرا يختار قياداته ويختار رموزه السياسية عبر صناديق الاقتراع، يحاولون إثارة الفوضى والشغب والإيحاء إلى الدول التي لها مصالح ضد العراق، أن الوضع الأمني في العراق غير مستقر وأن الحكومة غير قادرة على ضبط الأمن، وهذا في الواقع في داخل العراق هكذا عمليات لا تمثل أي أثر على المستوى الأمني في البلد. الأسواق في جميع أنحاء بغداد مفتوحة على ساعات متأخرة في الليل، الأسواق التجارية، المحلات، النوادي، المنتديات، الكازينوات، المطاعم الكبيرة، الحمد لله والشكر أكثر من 90% الآن استقرار الأمني في بغداد. وعلى المستوى الأمني أيضا لا توجد لدينا الآن مناطق حمراء، كنا سابقا نقسم العديد من المناطق في بغداد أنها مناطق حمراء، الآن هذه مناطق ولغيت وأصبحت مناطق عادية حيث انخفض العنف فيها لدرجة جدا كبيرة، هنالك عودة كبيرة للعوائل المهجرة، هنالك مدى قطع في مسألة المصالح الوطنية، الأشياء التي كانت سابقا ألغيت، كل الأشياء التي كانت تعرقل عمل وبناء الأجهزة الأمنية ألغيت وتوقفت الحمد لله وشكرا.
وفيما يتعلق بقضية إعادة المنتسبين السابقين لوزارة الداخلية إلى الخدمة، قال معاون وكيل وزير الداخلية لشؤون المعلومات:
معالي السيد الوزير، عاد أعداد كبيرة من الضباط ومن ضباط الشرطة وضباط الجيش السابقين، ما عدا الضباط الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة، ولحد الآن الوزارة تستقبل أي ضابط الشرطة أو ضابط من الجيش السابق في داخل الوزارة. طبعا ضباط الشرطة وضباط الجيش هم يعني قليلين شملوا بهذه القضية، وأن أكثر العاملين في وزارة الداخلية من الضباط والمنتسبين السابقين هم كانوا عاملين سابقا وليس لديهم علاقة بالنظام السابق وبالأجهزة القمعية وبالأجهزة الاستخبارية السابقة.
وأخيرا تحدث الزرفي عن الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية العراقية، مؤكدا أنها تركز على الجوانب التدريبية لمنتسبي الوزارة.
يعني تركز وزارة الداخلية على التدريب والتأهيل في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المستقبلية، وكذلك انفتاح أقسام الوزارة الفنية على عموم محافظات البلاد، وإن شاء الله ستشهد المرحلة القادمة رؤية أمنية جديدة تعتمد أساسا على الحرص على حياة المواطن والحرص على أمن المواطن واقتصاده وسياسته وأمنه، وأيضا وزارة الداخلية تحفز المواطنين على المشاركة في العملية الأمنية عبر الإبلاغ عن الظواهر السلبية وعن الظواهر التي تقلق الأمن الداخلي، والحمد لله يعني أكو لقاءات متواصلة بين ضباط الشرطة في عموم المحافظات مع المواطنين وشيوخ العشائر والوجهاء والشخصيات الدينية والشخصيات السياسية لمحاولة كسب هذه الشخصيات للتعاون بشكل أكثر وأنضج مع الأجهزة الأمنية لدرء أي مخاطر للفتنة أو أي مخاطر لنشوء أي تحولات غير محسوبة.
نعم، عدنان الزرفي معاون وكيل وزارة الداخلية العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسمير علي مندي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي قبل